أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نتكلم النهارده في أصول الفقه في مسألة: هل يسمى الشيء واجبا بانعقاد سبب الوجوب؟ يعني إذا انعقد سبب الوجوب لشيء على مكلف، ثم طرأ مقتضى جواز ترك ذلك الشيء لذلك المكلف، هل يكون انعقد سبب الوجوب فعليه أن يأتي به ولا لا؟ نشوف. يقول لنا في المتن: هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديه موضح، وهو في وجوب قصر للأدى أو ضده لقائل به بدا، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب، له فروع ذكرت في المنهج، وسردها من بعد ذا البيت يجي، من شرب أو خيط زكاة فضل ماء، وعمل رسم شهادة وما عطل ناظر وذر كذا، مفرط في العلف فدر المأخذا، وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم. والأمر قبل الوقت قد تعلق، بالفعل للإعلام قد تحقق، وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فر، فليس يجزي من له يقدم، ولا عليه دون حظر يقدم، وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى، وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلب. وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس، وهي في فرض الكفاية، فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل؟ للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلى تردد شرط تمكن عليهم فقد، عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع، في علم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق المنصور. دي الأبيات اللي تتعلق بالمسائل اللي نتكلم عليها اليوم أو حسب ما تيسر في الوقت. البيت الأول في كلامنا اليوم: هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ يعني امرأة جاءها عذرها، كانت في أول اليوم طاهرة وبعدين حاضت، إنسان مريضة، إنسان سافرة، هل يجب الصوم عليها في وقت حيضها؟ يعني هي مكلفة الآن، هي في شهر رمضان وحاضت في يوم، هل هي مكلفة بالصيام ولا هي مأمورة بأن تصوم بعد رمضان؟ وهذا الأمر يكون أمر ابتداء الآن عليها ثم تقضي بعد ذلك فيكون بعد رمضان قضاء، ولا الذي يكون بعد رمضان هو الأداء لأنها لم تتمكن أصلا فيها؟ وعلى ذلك الممرض بمعنى المريض، يعني هو احتاج إلى أن يذكر ذلك، ولكن هذا قليل أن يقال ممرض، لكنه احتاج لذلك علشان البيت. قال: وسفر، سفر يعني المسافر، الإنسان المسافر. انعقد سبب الوجوب وهو دخول شهر رمضان، حاضت المرأة، سافر الإنسان، مرض إنسان آخر، هنا حصل له إغماء وهو في دخل رمضان وهو مغمى عليه مثلا، بعد انعقاد سبب وجوب الصوم في حق من طرأ له ذلك، أو طرأ عليه قبل انعقاد سبب الوجوب، يعني قبل رمضان بيوم أو يومين وهو مغمى عليه ودخل عليه رمضان على ذلك، يبقى عليك لا يقدر على أنه يؤدي صيام اليوم الأول والثاني إذا أفاق اليوم الثالث، يبقى حيصومهم بعد رمضان. هذا الذي سيصومه هيكون هو هذا الأداء ولا حيكون هذا قضاء لما فات قبل ذلك؟ هل يوصف حال جواز تركه بالولوء؟ هل يوصف هذا الفعل بأنه كان واجبا عليه مع أنه تركه؟ فيسمى الآن واجب، طالما واجب يبقى مفترض الآن هذا الواجب سيفعله بعد ذلك يبقى يقضيه، ولا لا يقال لا هذا ليس واجبا عليه الآن، يجب عليه بعد ذلك بعد ما يمر رمضان عليه يقضي بعد ذلك ولا عليه يؤديه. قال هل يوصف بالوجوب لأنه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاته، فكان المأتي به بدلا من الفائت والبدل واجب، فدل على أن الفائت واجب وإلا لم يكن بدلا عنه، لقوله سبحانه فمن شاهد منكم الشهر فليصم، هؤلاء شهدوا دخل عليهم الشهر هم أحياء مولودين وإن كانوا أصحاب أعذار، وجواز الترك لهم لعذرهم الثابت في المريض والمسافر بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا في الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر. طيب الحائض إجماع العلماء إجماعوا بناء على إيه؟ على نص النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائض كانت تؤمر بقضاء الصيام دون الصلاة، أو لا يوصف بالوجوب يعني دخل شهر رمضان وهذه المرأة حائض، هل يقال إنه واجب عليها الآن ولا لا يوصف بالوجوب الآن يجب بعد ذلك؟ لأنه إذا وصف بالوجوب الحال إنها لابد أن تفعل ولكن الشريعة تمنعها، فازاي هيتقابل الامران ان هي ماموره بالفعل يجب عليها ومع ذلك ممنوعه من هذا الفعل لان الشريعه تمنعها من الصوم في حالها، فيبقى على ذلك لا يجب عليها ولا يجب عليها وتقضي بعد ذلك، اهو بيقول لك والا كان ممتنع الترك وقد فرض جائزه، يعني عايز يقول ان هذا وده الكلام يعني اكثر كلام منطقي جدل منطقي يعني فيها، فهو في بداية الكتاب قال إنه حيبعد عن أي فن تاني غير فن الأصول، ومع كده دخل في فن المنطق وتكلم فيه كثيرا على كل النشرح اللي هو بيذكره، عايز يقول إن هذه المرأة اللي دخل عليها الشهر وهي حائض هل يجب عليها الصوم؟ طيب إذا وجب عليها الصوم هي مكلفة بأنها تفطر وليس أن تصوم، يبقى حتترك هذا الصوم، إذا وجب عليها يبقى بعد رمضان حتقضي يكون قضاء، إذا لم يجب عليها هيكون بعد رمضان أداء لها. فهو بيقول لنا هل يوصف في حال تركها هذا بأنه واجب لأنه يجب عليها القضاء، يبقى واجب عليها الآن بس ممنوع شرعا من أن هي تصوم، يبقى حتقضي بعد ذلك، يبقى الواجب عليها وجب وستقضي هذا الذي وجب قبل ذلك، وإلا لا يوصف بالوجوب أنه هي حائض لا يجب عليها الآن شيء، لا يوصف بالوجوب لأن لو قلنا بأنه واجب فهي مطلوب منها الترك، إزاي يكون واجبا وإزاي يكون مطلوب الترك منها؟ ده اللي هو عايز يقوله، وإلا كان ممتنع الترك وقد فرض بقول الوجوب أنه واجب عليه، إزاي بقى يكون هذا مع هذا؟ قال إلا كان ممتنع الترك وقد فرض جواز الترك، بل فرض عليها وجوب الترك، جواز الترك في المسافر وفي المريض، فلو ثبت أنه مع ذلك ممتنع لاجتمع النقض. دي المسألة وهو بيجاوب عليها يقول لنا إنه الأمر إنه الوجوب والقضاء هذه يجب عليها الصيام إنها شهدت الشهر، هذه من جهة، ولكن لا يجوز لها أن تصوم، وده في الحديث إنه كنا يؤمرنا بالقضاء بعد ذلك، ولا يشترط بالقضاء معناه إنه كان قبل ذلك واجبا عليها، لأن هينبني عليها مسألة من المسائل، وهي إذا حاضت في رمضان 7 أيام فلن تصوم، إن قضى رمضان فماتت، هنا لو وجب عليها الأداء أصلا هنا الآن يبقى على أوجائها أن يخرجوا عنها عن كل يوم إطعام، ولكن أكثر أهل العلم بل الكل من أهل العلم على أنه إذا لم تتمكن من القضاء بعد ذلك لا شيء، إذا ما كانش في فرصة. كذلك المريض الذي أفطر في نهار رمضان ثم انقضى رمضان وهو مريض ثم مات فلا يجب على أولئه أن يصوموا عنه ولا أن يطعموا عنه شيئا لأنه اتصل العذر حتى مات هذا الإنسان. طيب يقول لنا هنا أجيب بمنع ذلك لأن المنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقا لا جوازه في وقت العذر، يعني زمن النفي حاجة وزمن الوجوب حاجة تانية، زمن الوجوب إنه رمضان طيب ولكنها حاضر ولكنه مريض ولكنه سافر يبقى هذا الزمن منتفي عن الأول، فده حاجة الواجب إذا كان مقيما، وإذا كان مسافرا فانتفى عنه ذلك. فيقول لنا أجيب بمنع ذلك، لأن المنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقا، الترك مطلقا يعني من غير عذر. إنسان قادر على أن يصوم ما عندوش عذر وعند ترك، هذا الذي ينافي الوجوب. لكن الجواز، جواز الترك مع العذر، هذا ليس منافيا للوجوب، فاختلف زمن النفي وزمن الإثبات. قالوا وأجابوا عن الأول بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا، فوجوب الصوم له سبب فيه منع. السبب من شهد منكم شهر يبقى يجب، المانع الحيض، المانع المرض، المانع السفر، يبقى على ذلك وجد المانع. إمتى نقول يجب؟ إذا وجد المقتضي وهو النص وانتفى المانع، وجد السبب وانتفى المانع يجب، وجد السبب ووجد المانع يبقى لا يجب الآن. طيب، وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديه موضح. قال لنا كحائض وممرض وسفر، كحائض للأمثلة. وجوبه في غير الأول، الأول هي الحائض، هيجب عليها إزاي إنه هي حائض الآن؟ لكن المسافر لو أنه صام، لأنه هو مخير والأيسر عليه يفعله، فلو صام خلاص أدى الواجب الذي عليه. فقال لك وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه في الأول اللي هو المرأة الحائض، يعني هل يجب عليه؟ يقول لك لا، هذا ضعيف، قول يجب عليها الآن فيها، بدليل أن لو ماتت هذه المرأة بعد انقضاء رمضان وعدم التمكن من القضاء فلا شيء عليها ولا على أوليائها. وضعفه فيه لديهم وضح، وكأنه نتكلم عن مذهب المالكية في ذلك. وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدا، وهو في وجوب، يعني تظهر ثمرة هذا الخلاف، يعني أنت بتذكر الخلاف اللي في المسألة إيه حينبني عليها، يقول لك تظهر ثمرة الخلاف عند من يقول بوجوب التعرض في البدل للنية، يعني أنه ينوي أنه يأتي، يعني النية إيه؟ النية الأداء ولا النية القضاء؟ وهنا الوجوب عنده. فعلى أن الفائت كان واجبا واجب عليها الصوم، يبقى الآن بعد رمضان حتنوي القضاء، يبقى هي مسألة النية فقط. طيب، هل نية القضاء تغني عن نية الأداء؟ يعني لو إن إنسان جاء وقت العصر كان نائما أو سهى وخلص وقت العصر ودخل المغرب، الآن يصلي، نوى الأداء، نوى القضاء، قال لنا هنا عند المالكية أن تغني نية واحدة عن تانية على الأشهر عندهم، يبقى على ذلك أنه مسألة ينوي القضاء ولا ينوي الأداء، طالما واحدة تغني عن التانية هيبقى خلاف في المسألة، خلاف ضعيف ما هوش خلاف قوي أو حينبني هذه أشياء كثيرة، لكن بقول لك هنا التعرض للنية في ذلك. قال في الآيات البينات: ذهب الجمهور إلى أن الفعل في الزمان الثاني قضاء، على أن المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة، سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص. وإحنا يعني بنقرأ الكتاب وبنشرح الحالات اللي يستصعب فهمها في الكتاب، لكن مش شرط نكون نأخذ بكل ما يقوله فيه، ومذهب مالك وبيردح الكلام المالكية فيه. فهنا بيقول إن في الآيات البينات، وهذا شافعي، ذهب الجمهور إلى أن الفعل في الزمان الثاني قضاء. ابن قاسم العبادي يقول لنا جمهور العلماء إلى أن الفعل، يعني المريض بعد رمضان حيصوم الأيام اللي فاتت، هذا يقضي، الحائض تقضي، المسافر يقضي إذا أفطر طبعا مسافر المريض. قال على أن المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة، معناه إيه؟ دخل رمضان واجب على المسلمين أن يصوم، يبقى هنا في الجملة، لكن أفراد وأشخاص، هذه حائض وهذا مسافر وهذا مريض، فهنا ده معنى كلامه لا سبق الوجوب على ذلك الشخص. يبقى القضاء معناه إن وجب عليه في وقت ولم يفعله في هذا الوقت، وفعله في وقت آخر بعد انقضاء الوقت الأول بدأ القضاء. فيقول لك القضاء، طب هنقول قضاء إزاي وهي أصلا ما كانتش تقدر تصوم في رمضان؟ فقال القضاء على الجملة، يعني الجملة إن هذا كان واجبا على الجملة مع إن هذه مش دخلة فيه. يبقى هي اللي يقول إنه مش دخلة فيه يبقى معلش القضاء أصلا، يبقى هي تؤدي الآن بعد رمضان. لكن على كل التزام نص قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة. يقول فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء. وبعضهم يعتبر الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز الترك. يبقى هنا إنه اللي بيعتبر الوجوب عليه إمتى؟ هل وهو نايم الآن يجب عليه بدليل عدم الوجوب عليهم فيهم؟ يبقى الوجوب بعد ذلك، الوجوب يبقى الذي يفعلونه الآن أداء للإجماع على جواز الترك قبل ذلك. الوجوب اللي هو إيه؟ نفس الوجوب لك اشتغال الذمة بفعل أو مال، يعني فسر كلمة يجب عليهم. الوجوب يفعل كذا أو يعطي كذا، يبقى تنشغل ذمة الإنسان بأنه يفعل فعلا هذا الوجوب عليه، فإذا أدى كان امتثالا، كان امتثالا في ذلك. طيب حيقول لنا وبما ذكرناه من ظهور الخلاف في نية الأداء والقضاء يكون الخلاف معنويا خلافا للسبكي في جمع الجوامع من أنه لفظي. خلاف معنوي وخلاف لفظي، ودي من الحاجات اللي ممكن يتلخبط فيها ايه المعنى. يعني يقول لنا انه طالما رتبنا على المساله انه هل وجب عليهم فيكون ما يفعلونه بعد رمضان قضاء، ولا لم يجب عليهم فيكون ما يفعلونه بعد رمضان اداء، اهو انبنى عليها مساله النيه. ينوي ايه في الاثنين؟ ينوي اداء ولا ينوي القضاء اللي فيها؟ السبكي اللي هو صاحب جمع الجوامع قال الخلاف ما فيش منه فائده، هذا خلاف لفظي، يعني ده بيعبر بشيء وده بيعبر بشيء وفي النهاية نتيجة واحدة، ده حيصوم وده حيصوم، ده الخلاف لفظي. هنا بيقول لك لا، الخلاف ده الخلاف معنوي، يعني خلاف لفظي معناه النتيجة واحدة بس التعبير عنها بأشياء، ده اللفظي. الخلاف المعنوي يعني في المعنى اللي حينبني عليه ذلك. الخلاف معنوي يعني هنقول هل وهي بتقضي تنوي القضاء ولا الأداء؟ المسافر الذي أفطر ينوي الأداء ولا طالما حين بني عليه عمل؟ لك هذا خلاف معنوي وليس خلافا لفظيا. طيب التكليف بالأفعال، أمرتنا الشريعة افعل كذا، افعل كذا، يبقى أتخيل أن أقوم وافعل هذا الشيء. طيب لو عكس هذا الشيء، نهتني الشريعة عن الشيء فتركت هذا الشيء، هل الترك هذا من ضمن الأفعال ولا ليس الترك فعلا؟ يقول لك ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل الله سبحانه صاحب الفضل العظيم والذي بعث الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لا يكلفنا إلا بالفعل، فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب. يبقى هو عايز يقول لنا هنا أننا أمرتنا الشريعة بأفعال نفعل، والترك من ضمن هذه الأفعال. الترك أترك كذا يبقى تركي هذا فعل. لا يكلف بغير الفعل الله سبحانه، لا يكلف أحدا إلا بالفعل، والفعل هذا في ظاهر المذهب عند المالكية عند كثير من العلماء أن الترك زي زي الفعل. الفعل ظاهر في الأمر لأنه مقتضي للفعل غالبا، يعني يقول لنا افعل كذا ظاهر في الأمر، الأمر يعني ما يأتي افعل. قال ومن غير الغالب أترك، أن أترك فعل أمر برضه، فعل أمر أترك، دع فعل أمر برضه، بس بيقول لك أنه الغالب ما يقولش دع، يقول أترك، الغالب يقول افعل كذا. يبقى هنا لا يكلف بغير فعلي باعث الأنبياء ورب الفضل. قال والإطلاق بناء على الغالب، بناء على الغالب إنه يكلفنا بالأمر، بالأمر، وإن كان قد يكون من الأمر أترك كذا ويكون هذا حقيقته إنه نهي مش أمر. التكليف بالاعتقادات هي من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية على الصحيح عند بعض المحققين. مسألة التكليف بالاعتقاد، الاعتقاد أن الإنسان يعتقد الإيمان، يعتقد أن الله واحد سبحانه تبارك وتعالى، يبقى هنا مكلف، هذا فعل القلب، فعل قلب الإنسان أنه يجزم بهذا الشيء. كيف سيجزم؟ هيفكر بالعقل وينصرف الذهن إلى ذلك ويصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه فيما أخبرنا وقال بناء على المعجزات التي يراها في أمور هذا النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد معجزات من الله سبحانه. فيقول لك التكليف بالاعتقادات تكليف بأسبابها، إلقاء الذهن، صرف النظر، توجيه الحواس. قال في الآيات البينات على أنه وقع إطلاق فعل القلب على التصديق، على التصديق. يبقى القلب يفعل، الجوارح تفعل، اللسان يفعل. وإن كان يسمى فعل اللسان النطق، ويسمى فعل القلب التصديق، وفعل الجوارح الأفعال. طيب يقول لنا لكن كأنه باعتبار أنه يعتبر في الإيمان مع التصديق الذي هو التجلي والانكشاف والإذعان استسلام القلب للأوامر والنهي، إذعان واستسلام القلب للأوامر والنهي، عايز يقول يعني أن التصديق هذا محله القلب. طيب إيه الفعل بقى اللي يكون فيه؟ استسلام القلب، إذعان القلب، يعني تفصيص وتدخيل العقيدة في مسألة أصول الفقه هنا فيها شيء. لكن على كل الكلام أن التصديق معناه فعل للقلب يعزم على شيء، صدق وعزم على أنه يفعل ما يأمر الله سبحانه وتعالى به. يبقى هذا الاعتقاد عقد القلب على شيء وعقد النية والعزيمة على شيء. فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب. طبعا الأصل نقول النبي، بس مش هتمشي مع الوزن هنا، فيقوم لنا مطلوب النبي فخفف، أو كأنه حذف الهمزة وأصلها النبي، النبي فأبدل شال الهمزة حذفها فقال فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب. ده اللي قدمناه، أن الكف معنى الترك، أما تأمر الشريعة أترك كذا، أترك الزنا، أترك السرقة، إذا هذا إنسان قادر على أن يفعل وتحدثه نفسه فيترك، إذا هذا فعل منه اللي هو الترك، الترك والانتهاء، انصراف النفس عن ذلك. طيب يقول لنا وذلك فعل يحصل بالضد أو بفعل الضد للمنهي عنه. فالمقصود بالذات هو الانتهاء، أما فعل الضد فلا يقصد إلا بالالتزام. طيب يعني هنا بيقول لنا الترك والانتهاء أن يصرف النفس عن السرقة، عن الحرام، يصرف نفسه عن ذلك الذي هو مطلوب الشريعة على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال لنا الذي طلب منا ذلك النبي، وبعدين فعبر بكلمة الشارع، الشارع المجازي، يقول إن في شارع حقيقي وشارع مجازي. شارع يعني هذا وصف أو اسم فاعل، لكن لا يسمى به الله سبحانه وتعالى، لكن هو عايز يعني يقول الذي شرع لنا الدين يبقى شارع، يبقى ده اسم فاعل، لكن لا نسمي الله سبحانه وتبارك وتعالى اسم، اسم الله عز وجل توقيفية. فالغرض منه الشارع الحقيقي الذي يأمر حقيقة هو الله، الذي ينفذه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهذا إطلاق مجازي، إنه بينقل عن رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى ما أمر بتبليغه عليه الصلاة والسلام. الكف بمعنى الترك والانتهاء انصراف النفس عن المنهي عنه، وذلك فعل، يعني الإنسان صرف نفسه عن الزنا، لقى إنه شيء مشى بعيد عنه أو ما مشاش سكن، يبقى هنا هذا فعل منه. ذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهي عنه، هنا سرق الضد لا تسرق، يبقى هنا الفعل السرقة ضدها الترك لهذا الشيء. فالمقصود بالذات الانتهاء، أن ينتهي، ينتهي سواء أنه هو مش هيمد يده يسرق أو هيطلع يجري في العكس أو هيفضل ساكت، يبقى هنا المقصود الانتهاء. أما فعل الضد فلا يقصد إلا بالالتزام، بالالتزام يعني داخل تحت هذا الكلام، داخل تحت هذا الكلام، لأنه الكلام يقول لك إما يكون مطابقة أو الدلالات، أنواع الدلالات مطابقة أو تضمن أو التزام. التزام إيه الفرق بينها؟ هيجي ندرسها في الأبواب الدلالات، لكن كده نقول اختصارا المطابقة دلالة اللفظ على كل ما وضع له، على كل المعنى الذي وضع له يدل، أو العشر يبقى دلت العشر على العشر الأفراد اللي تحتها. أقول البيت، الغرفة هنا سقف، جدران، أرض، أساس يطلق عليه بهذه دلالة سنة مطابقة، ده زيها. ده دلالة التضمن، هنا يقول لك دلالة اللفظ على بعض معناه، دلالة اللفظ على بعض معناه، زي ما يقول لنا البيت، شفت البيت وأكون شفت الجدار بس شفت البيت كله، هنا الجدار هذا تضمن، يعني جزء من البيت، جزء من هذه دلالة التضمن. دلالة الالتزام بقى اللي هو بيتكلم عنها هنا، لا يقصد فعله ضد لا يقصد إلا بالالتزام. يعني إيه الالتزام؟ يقول لك دلالة اللفظ على معنى خارج عنه، معنى تاني من بره بس هو تابع له، تابع له. زي إيه؟ يقول لك فلان ده عبد الغراب، زي الغراب، يقصد إيه فيها؟ ما هو ما يقصدش شكل الغراب، ولكن عايز يقول الغراب شديد الحذر، فلان ده زي يبقى في جزئية معينة من الغراب ما هيش مستحضرة قوي ولكنها لازمة لهذا الشيء، إنه الغراب يلزم في أو الوصف بأنه شديد الحذر. فلان هذا كالأسد، كالأسد، يبقى هنا لا ليه أسد ولا مخالب أسد ولا وش أسد، لكن مقصود الشجاعة، يبقى الشجاعة لازمة، صفة لازمة للأسد، يبقى هنا يبقى دلالة للالتزام، وده معنى قولي فعل الضد، يعني إذا نهى لا تفعل. الضد من ذلك إيه؟ قد أكون ساكنا. هل هذا الضد هو ده العكس بتاع ده؟ قد يقول لا تفعل يعني اجري ناحية تانية، يمكن كذا، يقول لك لا، هذا التزام لهذا الشيء، أنك لا تفعل تترك، فيكون يسمى هذا إيه؟ فعلا التزاما، فعل الضد فلا يقصد. يقول لك لا تسرق مش معناه اشغل نفسك بحاجة تانية غير هذا الشيء، يقول لك اسكت اسكت، يعني هنا السكوت بهذا كف، ولا يكون مقصود الالتزام الذي يذكره. طيب يقول لنا السبكي في شرح المنهاج إن الانتهاء مقدم في الرتبة في العقل على فعل الضد، فكان معه كالسبب مع المسبب. الانتهاء مقدم في الرتبة، إن ينتهي عن الشيء مقدم في الرتبة، فكان مع الضد كالمسبب مع كالسبب مع المسبب. مثلا كافر أسلم، كافر أسلم، يقول لك الكافر إذا أسلم وجدت منه أشياء، ثلاث أشياء، كان كافرا، طيب وبعد ذلك انتهى عن هذا الكفر وتلبس بالإيمان. هنا نقول انتهى عن الكفر تلبس بالإيمان، وهل حيتلبس بالإيمان إلا مع الانتهاء؟ طب الاثنين في وقت واحد ولا دي الأول أنا انتهيت عن كفر دلوقتي بعد كده هتلبس؟ إذا انتهى عن كفر يسمى مؤمنة، يبقى هي حالة واحدة، لكن تقديم رتبة شيء على شيء، يبقى اللي كان فيه قبل ذلك كان الكفر، يبقى هذا الانتهاء، اللي صار فيه الآن هو الإيمان، مع أن الاثنين حصلوا في وقت واحد. يقول لك هنا والترتيب بينه وبين الانتهاء عن الكفر ليس في الزمان، ليس في الزمان، وإنما هو في الرتبة ترتب المعلول على العلة، وهما في زمان واحد. قال السبكي في الطبقات لقد وقفت على ثلاثة أدلة تدل على أن الكف فعل ولم أرى أحدا عثر عليها. يعني بيقول الكف فعل، إيه الدليل؟ فالكثير من العلماء يذكرون أنه الأدلة العقلية اللي ذكرناها، هو بيقول لا، ده أنا لقيت أدلة من السنة أو أدلة من القرآن والسنة ما شفتش حد تعرض لها في ذكرها. أحد هذه الأدلة قول الله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني إن قومي تركوا القرآن، ولكن عبر اتخذوا، واتخذ هذا فعل، اتخذ هذا فعل، اتخذوه مهجورا، فقال هذا التعبير عن الترك بالفعل، قال هذا، فإن الأخذ التناول والمهجور المتروك، فصار المعنى تناولوه تركا، تناولوه تركا، يعني عشان يؤيد قول الجمهور أن النهي عن الشيء هذا إذا انتهيت عنه هذا فعل، إذا تركته الترك يكون فعلا. طيب إيه تاني؟ قال الثاني ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أي سئل أي الأعمال أفضل، أو هو قال أي الأعمال أفضل، فسكت ولم يجبه أحد، فقال هو حفظ اللسان. أي الأعمال أفضل سؤال، وهو أحسن هنا لما قال ما روي، لأن هذا لا يصح، الحديث ده ما يصحش، إنما معناه صحيح، المعنى اللي فيه أنه من ضمن الأعمال الحسنة أو ده أشياء تشير لشيء قريبة من هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي قوله مثلا أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، يعني قريب، لكن هنا اللي يدل على أن الترك فعل هذا الحديث اللي ذكره، لكنه حديث ضعيف زي ما قلنا، بل ضعيف جدا كده ما، ولذلك أحسن هو لما قال ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال أي الأعمال أفضل، فسكت ولم يجبه أحد، فقال هو حفظ اللسان. حفظ اللسان معناه يمسك اللسان، معناه ما تكلمش، مش هيمسك الإنسان لسانه ويقض عليه، ولا إنه هيربط لسانه، ولكن هيسكت، يبقى هنا سكت، يبقى هذا كف، فده المعنى الذي يقصد. لكن هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، وفي راوي معروف اسمه الأعسم أو مشهور بذلك، قال الدارقطني منكر الحديث. طيب الدليل الثاني دليل ضعيف. الثالث قال قائم من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل بنفسه في بناء المسجد، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، يعني واحد من الصحابة ينشد والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ويقول ذلك، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. قعدنا هذا فعل ولا كف؟ هذا كف، فذاك منا العمل، وصف الكف بأنه عمل، فقال إنه قاله أمام النبي صلى الله عليه وسلم. برضو هذا يعني جاء في السير، جاء في السير، أما إسناد صحيح هو يعني مرسل، مرسل، ذكر الحافظ بن حجر فتح الباري وقال إنه رواه من طريق الزبير عن مجمع ابن يزيد أو مجمع ابن يزيد، وده من التابعين، كبار التابعين. قال قال قائل من المسلمين، يعني في حفر الخندق، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك إذن العمل المضلل، ده كده ذكره حافظ بن حجر في فتح الباري. يبقى الدليلان الأول أو الثاني والثالث الحديثان في الأسانيد نظر، الأول الآية تدل على ما يقول لم أجد أحد سبق، يمكن لما أحد سبق لأن أحد صعيف اللي هي موجودة في هذا الباري. يقول وقيل المكلف به في النهي فعل الضد المنهي عنه، قيل ذلك لأنه بيقول أنه مش شرط فعل الضد، ولكن هو نفسه السكون نفسه هذا انتهاء عن هذا العمل، والسكون نفسه فعل من هذا الإنسان. اعترض في الآيات البينات بأمرين وذكرها، نرجع تاني لك، والكف فعل في صحيح المذهب، والكف فعل في صحيح المذهب. قال أبو عبد الله المقري قاعدة، اختلف المالكية في الترك هل هو فعل أو ليس بفعل، والصحيح أن الكف فعل، وبه كلفنا في النهي عند المحققين، وقدمنا الكلام قبل ذلك. طب حين بني علي إذن قال له فروع ذكرت في المنهج، المنهج كتاب نظم شعر في مذهب مالك اسمه المنهج المنتخب، فبيقول لنا له فروع لهذه القاعدة، فروع في المنهج ذكرت في المنهج، وسردها من بعد ذا البيت يدي، وسردها من بعد ذا، من بعد هذا، يعني هذا حسب ها اللي هي للتنبيه وساب ذا، من بعد ذا البيت يدي، يدي يعني هو بيضمن بقى، بيضمن القصيدة بتاعته ثلاثة بيات من قصيدة تانية ماشي على نفس اللي كلهم على مستفعل 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 اللي هو الرجس، فجابها ايه بقى اللي هو ضمنها من المنهج اهو، من شرب او خيط ذكاة فضل ماء، وعمد رسم شهادة وماء، وعمد رسم شهادة البعض يذكرها كده، بعد يقول رسم شهادة كأنها حاجة واحدة، رسم كأنها حاجة، شهادة حاجة تانية. طيب إيه اللي الفروع اللي هو بيذكرها دي هنا؟ يقول لك من شرب بيان اللي فيها للنفع الكامن المستتر في البيت الذي قبله. ده في يعني في المنهج بيذكر يقول وهل كمن فعل تارك كمن، المنهج المنتخب ده البيت اللي قبله قال ذلك، وهل كمن فعل تارك كمن له بنفع قدرة لكن كمن، وهل كمن فعل تارك كمن له بنفع قدرة لكن كمن. هنا ايه معنى هذا الكلام؟ انه الذي فعل زي التارك كمن المثال له بنفع قدرة ثم كمن، ينفع كمن وكمن استخبى يعني قادر على النفع ولم يفعل. ايه بقى القادر على النفع ولم يفعل؟ حطت لك بقى الابيات اللي هو اذا ذكرها كده، من شرب وخيط زكاة الفضل ماء وعمد رسم شهادة وماء. شرب ايه المعنى؟ من عنده فضل ماء او فضل شرب، فضل طعام عنده زيادة يعني، وبعدين جنبه واحد مضطر واللي عنده زيادة لم يعطي هذا المضطر لغاية ما مات المضطر. الذي الآن نقول ده بيموت وده عنده، هل ده موت ده؟ لكنه ترك أن يعطي هذا الكف. يقول لك والكف فعل في صحيح المذهب، والكف فعل في صحيح المذهب. يقول لك هنا هذا اللي جنبه عايز حبة مية يشرب ولا حيموت، وده منع ما ادالوش المية، معه الماء، منعه من الماء. الآن حينبني عليها إيه؟ هنقول له أنت موتت هذا الإنسان، ما اديتلوش الماء اللي فيها. يرجع المسألة هل الكف فعل ولا ليس؟ إذا قيل الكف ليس فعلا يبقى المسألة مش، إذا قيل الكف فعل وإذا الراجح عند العلماء قل أنت تسببت في موت هذا الإنسان، يبقى عليك دية هذا الإنسان الذي تسببت في قتله بمنعك له هذا الإنسان. دي صورة من الصور. طيب يضمن ديته. طيب ما قالوش القول ليه؟ ما قالوش القول ليه؟ انه لم يقتل حقيقة، انه ما مسكش سكينة وقتله، او انه تعمد ذلك بان حبس عنه الماء وحبسه في مكان لغاية ما يموت، يبقى هذا فاعل القول فيه. ولكن لا، ده عنده زيادة ماء فبخل مداش ومات هذا الانسان من العطش مع معرفة هذا الانسان. فلذلك حيلزموه الدية وليس القود. القود يعني القصاص، القتل يعني مختلف. وخيط نفس الحكاية، واحد به جائفة من الجوف يعني مضروب بسكينة مفتوحة بطنه ومحتاج إبرة وخيط يخيط، مرضوش يدوه إبرة وخيط لغاية ما مات هذا الإنسان من النزيف أو من الجرح. يبقى هنا يقول الذي منعه الإبرة والخيط مع وجودها عنده، هل هذا يكون قاتل هو الذي قتله عمدا وعدوانا، ولا امتناعه هذا يكون فعل عليه الدية؟ يضمن ولا ما يضمنش؟ نفس الصورة الأولى، والراجح أنه يضمن، أنه منع الشيء ما معرفش أن هذا يموت من ذلك الأمر. يضمن. ذكاء فرق بين الذكاء بالذال والذكاء بالزاي، وكان في المآل مع الطهر تطهير، بس الذكاء تطلق على الذبيحة تطهرها بالذبح، والزكاة إخراج جزء من المال أو تزكية النفس أو تزكية بدن الإنسان بما يخرجه من المال. طيب ذكاء معنى ذبح يعني، ويعني غالب، وإلا فقد يكون الضرب بالرصاص. ذكاء تزكية الحيوان، حيوان بيهرب ضربه بالرصاص فقتله. ذكاء إشارة إلى من مر بصيد لم تنفذ مقاتله. يعني إنسان اصطاد صيدا، رمى عليه بالرش، الصيد وقع، بس الرصاصة ما جاتش في مكان من مقاتل هذا، جات في إيده، جات في رجله، جات في موضع لا يقتل بالإنسان. ومر به إنسان فوجده على هذه الحالة وسابه، فضل الحيوان واقع في هذا المكان لغاية ما مات من الجوع. يبقى هذا الإنسان لو إنه ذبحه، انت كنت ادرى انك تذبحه، ما ذبحتوش ليه؟ هل يضمن ولا لا يضمن؟ المسائل كلها مش زي بعضها، في مسائل يقوى فيها القول بالالزام ان عليه الديه، ومسائل تانية لا يقوى فيها هذا الشيء. اللي مر بهذا الصيد اللي وجده مرميا على الارض وكده، يمكن صاحبه يجي، يمكن يكون كذا، صاحبه تصرف فيه، فهنا الزامه ان الضمان هو صاحب هذا الصيد اصلا ما اشتراهوش، ده كان مباحا من غير ثمن وضربه فاوقعه، فالزام نقول هذا ياثم. الزامه بالقيمه لهذا الصيد هذا فيه شيء من النظر. طيب، قال وكذلك الآيسة يخاف موتها، الآيسة يخاف موتها أو يخاف موتها. آيسة يعني إيه؟ بقرة مريضة أو بقرة حصل لها حاجة، بتاكل علف وأفزرها حتموت، شافها إنسان جزار يفهم ويعرف وصاحبها بيت وده شايفه بإمكانه يذبحها، لم يذبحها وسبها تموت، هل يغرم ولا لا يغرم فيها؟ الاسم لا شك عليه الاسم. الغرم فيه شيء من النظر، لو كان هو مسؤولا عنها حيغرم، لو كان مسؤولا عنها، يعني الراجل اللي بتاع الزريبة اللي مسؤول عن الزريبة أو كذا، إذا كان مسؤولا عنها يغرم. إذا كان إنسان مار ويقدر ولكن لم يفعل هذا الشيء فيه نظر، إن احنا نقول إنه يلزمه الغرم. زيها مثلا البهيمة بتجري بتعدي عربية خبطت فيها وقعت حتموت، الحقوا اذبحوها، واحد معه سكين واخذ عزائك ما ليش دعوه وتركها، لا شك انه ياثم لانه ضاع المال على صاحبه كان يمكنها. لكن هل نقول انه يلزمه يغرم ثمنها؟ مش هو اللي قتلها اصلا، مش هو اللي قتلها، ولكنه كان يقدر على انه يزكيها فياثم بهذا الشيء، وفيها خلاف ولكن هو حيمر الجميع زي بعض. وفضل ماء، فضل ماء اصلها برضه ماء، هتلاقي الحذف عنده كثير النهارده في الابيات بتاعه، يحذف الهمزات علشان الأبيات ما ينكسرش. وفضل ماء إشارة إلى أنه عنده فضل ماء. طب احنا قلناها في الأول، فضل ماء ويسقي إنسان عنده ماء زي اللي أقول لك هنا أرض، هنا أرض، يعني واحد عنده أرض وجاره عنده أرض وهو عنده فضل ماء، المية بتاعت الترعة دي والمية كتيرة وبعدين المية ما مرهاش على جاره، عنده فضل ماء فلم يعطي جاره، قال ولجاره زرع يخاف عليه فلم يمكنه من هذا الماء حتى هلك، هل يضمن أو لا؟ وعمد يجوز تقول عمد وعمد، عمد جمع عمود يعني جمع عمود، وعمد رسم شهادة وما. طيب وكذا الخلاف عندهم في من عنده عمد أو عمد اللي هم جمع كسر للعمود، عمود البيت يعني، زمان كان البيوت كلها مبنية من خشب مثلا ولا من حديد لها عمدان، يعني واحد بيته حيقع فبيقول لك اديني عمود من اللي عندك انصب اللي على البيت الا السقف حيقع علينا، فانت رفضت ان تعطيه ذلك، فهنا البيت وقع على هؤلاء، هل حيلزمه هذا الشيء ولا لا يلزمه؟ فيها برضه فيها الخلاف، ولكن هنا الأقوى أنه يلزم بالضمان لأنه شايف ناس حيهلكوا هلاك على الناس، يبقى يفعل هذا. قال فطلبها صاحب الجدار يخاف سقوطه فلم يفعله حتى سقط، هنا حيلزم فيها الخلاف أيضا، أنه قد يقال فيه يمكن البيت ما فيش حد وبيت وقع من غير اللي ذنبه فيه، كان التاني تصرف من الأول ما شاف البيت، فيها خلاف بين العلماء فيها. لكن لو أنه ناس موجودين بداخل البيت وان العمود ده هيلحق ينصب البيت قبل ما يقع على الناس الموجودين فيه وهذا رفض كانه يتعمد كده، فهنا يلزم بدية هؤلاء. طيب يقول تاني وعمد رسم شهادة او رسم شهادة، رسم شهادة اللي هي وثيقة حقها اللي نسميه اللي ايه وصل بالشيء، فلان استلف من فلان مبلغ كذا وخلاها عند إنسان، فلان باع لفلان البيت وكتبوا عقد البيت وخلوها عند فلان، عند فلان العقد بتاع البيت بتاع فلان خباه ولا أتلفه بحيث التاني جه البيت ده مش بتاعك ده بتاعي أنا، فاللي كان اللي باع البيت أخذ البيت لأن التاني الوثيقة منه راحت ضيعها لوهب، الذي أضاع الوثيقة هل يلزم بالغرم لهذا الشيء ولا لا يلزم؟ هذا مبني على مسألة الكف، وهذا متعمد أن لا يعطيه هذه الوثيقة يبقى حيغرم فيها، يبقى أقوله رسم أو رسم شهادة، رسم شهادة. رسم هي الوثيقة اللي بنتكلم عنها، اللي هي العقد عند إنسان، الشيك، فلان كتب لفلان شيك بألف جنيه، خد أدي الشيك اللي بتاعها خليه عند فلان، فلان اللي خده صاحب الشيك، اديني الشيك علشان ده مش عايز يديني فلوسي، قال لا مش هديه لك، ما داش يبقى هو ضامن، ضامن رفض فيها. هنا هذا فعل من هذا الإنسان، ترك إعطائه الشيك فضيع عليه حقه، يبقى حيزن. عشان كده بقول لكم مسائل بعضها أقوى من بعض، مش كلها زي بعض فيها. رسم شهادة، رسم شهادة، شهادة على الانفصال بقى، كون ناس شاهدوا على حاجة، شاهدوا إن فلان باع العربية لفلان، وفلان هذا ليه عند فلان مبلغ كذا الثمن بتاعها، وبعدين فلان مش عايز يدفع الثمن، هات الثمن، طب تعالوا شهدوا معايا في المحكمة إن فلان هذا أنا بايع العربية ما ادانيش ثمنها، لا مش هنشهد معاك، فضيعوا عليه، هربوا من الشهادة، رفضوا الشهادة. يبقى هنا يلزمون بذلك ولا لا يلزمون بذلك؟ وما أشهدهم يبقى يلزمون، يجب عليهم. الله عز وجل أمرنا بذلك ولا تكتموا الشهادة، يبقى هنا الأمر بأداء الشهادة، وهذا النهي الآن، لا تكتم، لا تسكت عن الشهادة. يبقى السكوت الآن فعل ولا مش فعل؟ هذا فعل من هذا الإنسان، إن ربنا نهى عن هذا الشيء. طيب، وهذا معنى قوله رسم شهادة. عطل ناظر وذو الرهن كذا، مفرط في العلف فدري المأخذ، نفس القضايا الماضية هنا. وما عطل ناظر، ناظر على وقف، عند وقف، والوقف علشان ينمي هذا الوقف، خد مال من إنسان، حديقة من إنسان علشان يطلع الغلة بتاعها يديها الفقراء، يبيع منها ويصرف على المساجد، يعمل كذا، عطل الوقف ولم يعمل. طيب العطلة هذه يلزمه لك أيضا، أنت ناظر الوقف وبتاخد أجر عن نظرتك الوقف ولم تفعل ذلك، فأنت معطل، يبقى يلزمه ذلك. وذو الرهن، ذو الرهن يعني إنسان رهن عنده إنسان شيئا له قيمة، يدر دخله، يدر دخله. طيب أنت أخذته وحبسته معك الوثيقة، لكن ما توقفش حقه عن صاحبه إذا كان عطل هذا الرهن بحيث أنه ما جابش حاجة، دار، والدار أصلا للسكنة، وديتك الأوراق بتاعت هذه الدار بس سيبها مسكونة لغاية ما أدفع لك تمنها، رد علي الأوراق بتاعتها، فأخذ الدار وما سكنهاش لحد، بوظ على صاحبها الإيجار بتاعها، يقول لك عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف فدري المأخذ. يعني قيس على هذه المسائل، ابري المأخذ اللي احنا قلناه، قيس عليه بقى ايه اي حاجة تشبه هذه الاشياء. وذو الرهن كذا مفرط في العلف، واحد ادى للتاني بهيمة، خد البهيمة وادي العلف بتاعها، على ما انا حسافر وارجع تأكلها، ما أكلهاش حاجة لغاية ما ماتت البهيمة، لا شك أن هذا يضمن، هذا أن يده عليها، وإن كانت يد أمانة لكن أن تفريط أنه لم يعلفها. وكالتي ردت بعيب وعاد وليها وشبهها مما علم، وكالتي ردت بعيب يعني وليها زوجها، تزوجت المرأة ما أخذها الزوج ولد فيها عيبا يمنع من إنه يتم هذا النكاح، يمنع منها، ولد بها برصة، ولد بها الشيء من الجنون، ولد فيها شيء كان دفع لها مهر، وبعدين لما حيرجع الأصل حيرجع الولي، هات المهر عادي، وليها معلم الآن ما حلتوش حاجة، هل يرجع عليها هي ولا خلاص راح عليه المهر بتاعه؟ يقول لك التي ردت بعيب وعدم وليها، يبقى على ذلك يرجع على هذه المرأة وفيها الخلاف. ويدخل في هذه المسألة السجان والقيد والقفص والسارق والدواب واللقطة، فيجري فيها الخلاف في الضمان. كل هذه الأشياء زي المسألة بتاعتنا، سجان مطلوب منه أنه يقفل السجن على المجرمين، وبعدين فتح باب السجن وما عملش، هرب المجرمين، يبقى على ذلك هذا هيضمن لهؤلاء ضامن. القيد العبد عند صاحبه والعبد مقيد، لأنه كثير الهرب، جاء إنسان راح فكك له القيد وسب، فك القيد لكن مش هو اللي جرى به، ولكن هو الذي تسبب في ذلك، إذا نفس الشيء. القفص، واحد عنده طير هو قفص، واحد فتح باب القفص ماشي، الطير هرب من أوتار، يبقى نفس السارق الدواب، يعني إنسان قابض على سارق، وبعدين الثاني أخذ منه السارق خديه معايا وأنا أبعد ساب السارق، فهرب هذا السارق، يبقى حيضمن لصاحب الشيء المال اللي سبب في ذلك، والدواب واللقطة وغير ذلك يجري فيها هذا الخلاف. طيب مسألة أخرى يقول: والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق. والأمر قبل الوقت، الأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل. صلي الفجر، وإحنا لسه مصلين العشاء دلوقتي. طيب صلي الفجر، الفجر لسه ما ليش، هصلي إزاي؟ لك الأمر قبل الوقت يتعلق بالإعلام، إن تبقى أنت عالم، فإذا علم الإنسان يبقى ينوي إن أنا هصلي زي الفجر هصلي فيه، لكن بعد دخول الوقت خلاص الآن هنا لابد. الأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل، بفعلك للإعلام، يبقى التعلق تعلق إعلامي، في تعلق إعلامي وتعلق إلزامي وتعلق تنجيزي. تنجيزي قوم الآن، إلزامي يجب عليك بس الوقت مفتوح، تنجيزي الآن تقوم تفعل هذا الشيء. وبعد للإلزام يبقى قبل الوقت، وبعد دخول الوقت يبقى الأمر إلزامي الآن، خلاص دخل وقت الظهر صلي، دخل وقت الفجر صلي، يعني أن التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة له بعد دخول وقته إلزام. يبقى قبل دخول الوقت حيكون إعلام، وإلا أن صلي الظهر وبعدين لسه الظهر فاضل على ربع ساعة وأم صلى الظهر، ما يجيش هذا الشيء. يبقى التعلق تعلق إعلامي، أن أنت عليك لما يدخل الوقت أنك تصلي، فإذا دخل الوقت صار الآن التعلق إلزامي، لا التعلق الإلزامي والإعلامي. وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا، فليس يجزي من له يقدمه ولا عليه دون حاضر يقدمه. وبعد للإلزام يعني دخل الوقت، كان قبل الوقت الأمر للإعلام، حال من الإلزام يقول يستمر بعد دخول الوقت، مستمر الأمر، هذا حال الإلزام يعني ملزم له استمرارا. التعلق الإلزام يستمر عند أكثر العلماء حال التلبس به أي المباشرة له. وقوم من أهل الأصول فروا، قالوا انقطع حال المباشرة، أقول لك وأنا هاي بتحصيل حاصل يعني خلاص ما بيصلي، يرد عليهم يقول لك لا مش تحصيل حاصل، إنه الصلاة أجزاء، نقول عشان تعتبر صلاة تقبل عند الله لابد تنتهي بالسلام عليكم والسلام عليكم، هنا لابد من خلال الصلاة هي أفعال، أنت قمت ركعت سجدت لسه لغاية ما تنتهي الصلاة تتم هذه الصلاة، فلذلك يستمر الأمر لغاية ما تنتهي. فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حضر يقدم، يعني الذي يقدم الفعل على الوقت، بناء الوقت أو الأمر قبل الوقت هذا للإعلام، فإذا جاء إنسان طب حصلي ظهر دلوقتي، طبعا الظهر واجب عليك وليس بداخل شيء وقت، يبقى ليس يجزي من له يقدمه طالما إنه عبادة، عبادة، وعشان كده بيقول لك بعدها إيه، وذا التعبد، وذا التعبد يعني في أمور العباد، صوم رمضان يبقى هنا إعلام، لسه ما جاش رمضان، طيب في شوال حصوم رمضان بدل ما أسرع بالخير، لا ما ينفعش. ليس يجزي من له يقدمه ولا عليه دون حظر يقدمه، ولا عليه دون حظر، وذا التعبد. وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى، ما تمحض للفعل يبقى هنا في حاجة عبادة لها وقت ما تنفعش قبل وقتها، إلا إذا كان جاء في الشريعة ما يفيد، يقول زي الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعباس إنه مش رخص، ده أمره إنه يخرج قبلها زكاة السنة دي والسنة الجاية كمان، يبقى مثل هذا يجوز للعذر. ما تمحض للفعل، ما تمحض للفعل يعني إيه؟ ما كان خالصا للفعل، أنا استلفت منك 100 جنيه وبعدين قلت لك هرجعهم لك في أول السنة، أول سنة ما جاتش وأنا جالي 100 جنيه، تفضل 100 جنيه بتاعتك، يبقى هنا تمحض الفعل، هذا أخير وهذا أفضل، إننا أرد لك مالك الملك ولصاحبه. إذا ما تمحض الفعل هنا ما فيش فيه حاجة، فالتقديم فيه مرتضى. إذا ما تمحض للعبادة كالصلاة والصوم لابد من وقته، ما تمحض للفعل إذا هنا يجوز التقديم، والتقديم فيه مرتضى. وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جهد. وما إلى هذا وهذا ينتسب، يعني في شائبة العبادة وشائبة الفعل، زي الزكاة. الزكاة إخراج الزكاة هذه فيها مواساه للفقير، فقير محتاج، فمحتاج النهاردة محتاج بكرة محتاج بعده، فأنا عدلت قبل ما يجي آخر السنة طلعت هذه الزكاة. إذا قلنا لا، لابد من الزكاة، من شرط الزكاة وسبب الزكاة، وإن إذا يمر الحول عندي بلغ النصاب سبب الزكاة شرطها يمر علي الحول. طيب أنا ما مرش الحول بس بلغ النصاب، شايف إنسان فقير وحدي وحقصن من الزكاة كما فعل العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو في شائبة عبادة، ما عبادة تتقيد بالوقت تتقيد، وشائبة فعل إنه إنسان محتاج في مواساة لهذا الإنسان، فقال لك إذا هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص. يعني إيه؟ إذا جاء النص ما تقوليش خلاف، إذا في أمر الخلاف فيما ليس فيه النص، دون نص أي دون دليل يدل على الجواز، زي الوضوء. الوضوء عايز أتوضأ لصلاة الظهر، توضأ لصلاة الظهر، لسه وقت الظهر ما دخلش، فاضل ساعة، طيب حصل لي الضحى، هنا ما فيش حد يمنع أن أصلي الضحى بالوضوء اللي أنا توضأته عشان صلاة الظهر لسه فاضل عليها ساعة. وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه. دي مسألة تانية من مسائل الكلام، يعني إنه منتبه يقصد إن واحد أصولي ذو انتباه، ذو انتباه. قال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس، عايز يقول يعني الأمر إمتى يلزمني الأمر ويتوجه إلي؟ لك عند التلبس، عند التلبس. مسألة يعني ما فيش منها فايدة كبيرة، لكن المعتزلة اختلفوا مع الأشاعرة في هذه المسألة، متفقون الاثنين على أن المأمور بالفعل بقصد الامتثال يتعلق به الأمر عند الاستطاعة، طالما المستطيع يتعلق به الأمر عند الاستطاعة. طيب هذه الاستطاعة حتكون إمتى؟ قبل الفعل ولا تكون ملابسة للفعل؟ الأشاعرة هيقول لك إن هي ملابسة للفعل. ملابسة ليه؟ بيقول لك الاستطاعة عرض، زي ما نقول المرض عرض، فعرض يعني يجي في وقت معين، مش هيجي في وقتين نفس الحكاية، لا يمكن في وقت جاء فيها وقت ثاني جاء بسبب آخر أو شيء. فهنا هذا الفعل في وقت ما يفعله الآن متلبس، مش هيتلبس به في وقت. المعتزلة يقول لك لا، الأمر يتوجه قبل الفعل، يتوجه، يقول الفعل لا يكون متعلقا بالقدرة في حال الحدوث ولكنها قبل الحدوث. يبقى هنا الأمر يأتي عليه ويكون قبل حدوث هذا الفعل مأمورا به، فالاستطاعة قبل الفعل عند المعتزلة، الاستطاعة عند الأشاعرة مع الفعل. طيب هنا وإيه اللي حيكون بعد ذلك؟ يقول يلزم على أصل الأشعرية أن الأمر إنما يتعلق بالفعل تعلق إلزام حال حدوثه لا قبله، لا قبله، يعني إنه يلزمك إمتى؟ وقت ما أنت قايم فيه، وقت ما أنت قايم صلي الآن لزمتك هذه الشيء، عند غيرهم إن قبل ذلك طالما دخل الوقت، وقول غيرهم هذا لعله أوجه شوي. اللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس، اللوم قبله يعني جواب عما قيل يلزم عدم العصيان بترك ما أمر به، إذا قلنا إن الأمر لا يتوجه إلا عند المباشرة. هنا يعني يقول لك في الآيات البينات بأن الأمر والنهي واحد عند السكي، الأمر نهي عن الضد في ذلك، وبناء على ذلك مش هيكون عليه اعتراض يتقال له ان الامر يتوجه امتى، بيقول لك الامر والنهي في وقت واحد موجود عندهم. المجد هيقول لك في المسوده وابن مفلح لا يصح الأمر بالموجود عند أصحابنا والجمهور وقول الأشاعرة، لكن ينقطع لا ينقطع التكليف إلا بتمام الفعل كما تقدم. انقطاع التكليف يعني هو مأمور بالصلاة، فينقطع هذا الأمر بالصلاة لما يتم فعل الصلاة ما هوش فيه وهو في أثنائها. وهي هذه المسألة يقول لك هي من أدق الأسس، هذا كلام القرافي، إنها يعني من أغمض الأصول. والقرافي يقول مع قلة جدواها، يعني مش منها فايدة نور هذه المسألة إن لم تظهر لها أو إذ لم تظهر لها ثمرة في الفروع. القرافي وهو من مجتهدي المالكية وله كلام جميل وبيعقب عليه الشيء وفيه نظر، وكلام القرافي هو الكلام جيد، ما فيش من وراء هذه المسألة في لا في الفروع ولا في غيرها ينبني عليها شيء، لأشياء قليلة ما تستاهلش التعب كله بتاع هذه المسألة. وهي في فرض الكفاية، فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل؟ يعني هو بيقول لك لا لها فايدة. إيه الفايدة اللي فيها؟ هل الإثم يسقط بالشروع ولا لا يسقط بالشروع؟ طب نقول في الصلاة إنسان بيصلي صلاة الفريضة، الإثم هيسقط إلا لما تنتهي هذه الفريضة؟ يقول لك لا، ده فيها في حاجة تانية. إيه الحاجة تانية؟ قال في فرض الكفاية. فرض الكفاية زي صلاة الجنازة، فرض كفاية. إيه معنى فرض كفاية؟ إنه فريضة فرضها الله على الجميع، فإذا قام بها البعض سقط الإثم عن البقية. طيب صلاة الجنازة وحضر الجنازة وحضر مجموعة اللي حيصلوا، المجموعة اللي حتصلي على الجنازة بدأت في هذه الصلاة وما كملوش ومشوا، هل الإثم يقع على هؤلاء فقط ولا يقع على الجميع؟ مسألة ما بتحصلش، لكن لو حصلت هيقول هذا الإثم يقع على قول المعتزلة، هيقول لك مع العمل، يبقى هنا العمل ما تمش يبقى لابد التانيين إن هم يجوا يصلوا على هذا. طب التانيين يمكن ما يعرفوش، يبقى عذرهم عدم المعرفة. إلا حيقول خلاص سقط الإثم عن الباقين، ودول اللي شالوا الإثم وحدهم يقول بهذا الشيء. هل يسقط الإثم عن الباقين بالشروع فيه أو لابد من كمال العبادة بناء على انقطاع التكليف بالشروع واستمراره؟ أهو هيقول لك يفضل التانيين يتعلق به الإثم لغاية ما دول يخلصوا الصلاة على الجنازة. وتظهر في مسائل أخرى قاله حلول في شرح جمع الجواب. طيب للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكن المصيب مسألة تانية. للامتثال أو بينه والابتلاء ترددا شرط تمكن عليهم فقدا. هل الرقيب الله سبحانه تبارك وتعالى كلفنا بالأوامر لنمتثل ولا للامتثال والابتلاء يعني الاختبار يختبرنا؟ قيح ينبني عليها انه يكلف بالشيء وهو يعلم ان هذا لن يفعل هذا الشيء لعذر، كلف بالصيام ودخل شهر رمضان وامرض عبده فلان، فهنا فلان هذا قبل رمضان فربنا ما نواش انه يصوم ودخل عليه اول يوم رمضان وهو مريض، المرأة ما نواش تصوم بكره ودخل عليها أول يوم من رمضان وهي حائض، هل تأثم بعدم النية ولا لأنها لسه ما دخلتش فيها فيكون ليس عليها الإثم في ذلك؟ فقال لنا هنا إن العلماء اختلفوا، هل إن كلفنا الله عز وجل للامتثال لنمتثل يعني حتى لا يتم الثواب إلا بانتهاء هذا العمل، ولا يكون الإثم إلا إذا دخل عليه الشيء وبعدين ترك، ولا للاثنين يبقى يلزموا ان ينوي حتى ولو كان قبل ده امراه تعرف من عادتها انه اخر الاسبوع ده هتنزل عليه الدور، هي عارفه هذا الشيء، واخر الاسبوع ده كان دخول رمضان فما نويتش تصوم. للامتثال كلف الرقيب فهي تعلم ان هيدخل عليها واليوم هينزل عليه الدوره بالعاده، ان اليوم ده بيدخل عليه الدوره خلاص مش ناوي اصوم. يبقى اذا قلنا كلفنا للامتثال يعني للتنفيذ فهي تعرف مش هتنفذ فما نويتش. ولا بين الامتثال وبين الابتلاء يعني ربنا بيختبرنا بذلك فعلى الأقل تكون النية. هنا يقول لك شرط تمكن عليهم فقد، إذا كان للامتثال يبقى لابد من التمكن، شرط التمكن ده مش موجود يبقى ما فيش اسم فيها، ولا للامتثال متردد بين الامتثال التنفيذ وبين الابتلاء إنه قد لا ينفذ بس ينوي، يبقى بناء على ذلك يلزمه النية فيها. هل هي الامتثال فقط؟ وعليه فمن جعل التمكن من إيقاع الفعل شرطا في توجه التكلف أو التكليف فهو مصيب، أو هي مترددة بين الامتثال والابتلاء كما أشار إليه بقوله أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليهم فقد، شرط تمكن عليهم فقد يعني على القول الأخير اللي هو متردد بين الاثنين، مش شرط أنك تتمكن ولكن تنوي أنك تفعل. عليه ينبني عليه تكليف يجوز ويقع مع علم، وطبعا هذا في إدغام عشان تمشي التفعيل صح، مع علم من أمر بالذي امتنع، مع علم من أمر بالذي امتنع، في علم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق المنصور. وكانوا بيطلق هنا بقى الذي أمر والمأمور. الذي أمر الله سبحانه وتعالى، المأمور العبد. الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعبر عما يأمره الله عز وجل ويبلغ ما يأمره الله عز وجل. طيب الذي أمر السيد مع عبده أمره بشيء، الذي يعرف السيد أن العبد مش هيفعل هذا الشيء أو هيكون في عذر يمنع من هذا الشيء، فهنا أطلق. ولذلك قال لك إيه؟ مع علم من أمر المأمور يعني بالذي امتنع. هنا المثال هنا الحائط، الحائط أو المرأة عارفة بكرة أول يوم رمضان وبكرة هتنزل عليه الدورة، فعارفة أنه مأمورة بالصوم بس بكرة مش حاضر، يبقى مش حمل. ده مع علم من أمر بالذي امتنع، في علم من أمر كالمأمور، في علم من أمر. الذي أمر الله عز وجل بالصيام وهي تعرف أن هذا اليوم أي الحي إذا كانت يتعرف الله عز وجل أولى سبحانه تبارك وتعالى يعلم كل في كل شيء. في علم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق المنصور ينبني على الخلاف في فائدة التكليف. الخلاف في التكليف هل يجوز عقلا ويقع شرعا معلوما للمأمور إثر سماعه الأمر الدال على التكليف مع علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، بناء على أن التمكن من الامتثال ليس بشرط، أو لا يعلم المأمور إلا بعد التمكن بناء على أنه شرط. يعني إنه المرأة اللي احنا ضربنا بها المثال وتعرف بكرة حائض ولا مش عارف، يمكن العادة اللي انت متعودة عليها ما تحصلش بكرة، ويبقى تنوي انت تعرف ان اليوم ده بيجي عليك الدورة، لكن انوي طاعة لله سبحانه. فإذا قلنا كلفنا للامتثال والابتلاء يبقى تنوي، إذا كلفنا للامتثال لا ما عارف أن بكرة حتى هتحيط يبقى ما تنويش من الليل. الأول مذهب الجمهور يجوز عقلا ويقع شرعا هذا الشيء. يقول حجة المخالف انتفاء فائدة التكليف من الطاعة والعصيان، لك طالما أنه معروف أنه مش هيفعل هذا الشيء عند الآمر يبقى فين الطاعة وفين المعصية في ذلك، وجيب بوجودها بالعزم على الفعل فيترتب الثواب أو العكس، العزم على الترك فتترتب العقاب. قال وقول المخالف لا يعلم المأمور بشيء أنه مكلف به عقب سماعه الأمر، لأنه قد لا يتمكن من فعله لموته قبل وقته أو عجز عنه المأمور. يعني البعض يقول المأمور لا يعلم أنه مكلف إلا لما يعمل هذا الشيء، ولا أنه يعلم أنه مكلف قبلها إن أمر جاء من الله عز وجل افعل كذا، لكن يعلم القدرة أو عدم القدرة هذا فعلا يكون في وقت فعله لهذا الشيء. ولكن يقول لنا الأصل عدم ذلك، أصل أنك مأمور وربنا عطيك قدرة على هذا الشيء. الأصل في ما يجي قبل رمضان الغالبية من المسلمين يصوم ولا الغالبية بيعي ويعمله، فالماشي على الغالب. فيقول لك إن الأصل عدم ذلك الذي تدعيه، وبتقدير وجوده خلاص حينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف كالوكيل في البيع. وده المثال اللي احنا قلنا ان الأمر من الله عز وجل، وبعدين هو أطلق الأمر، قد يكون الأمر من إنسان لإنسان آخر، السيد مع عبده أو الوكيل مع وكيله، الموكل مع وكيله، يعني يأمره بالشيء انه روح اشتري لي الشيء الفلاني، وبعدين انه هو ناوي انه يعزله من الوكالة بعد ذلك. طالما أنت هتعزله من الوكالة يعني أنت عارف أنه لن يقوم بتنفيذ هذا الشيء، فهذا الأمر مع علم الآمر أنه المأمور لن يقول لأنه حيعزله منه. أو مع علم المأمور بذلك مع الآمر، هل هو مكلف الآن بشيء؟ لا يكلف بشيء الآن. كالوكيل في البيع غدا إذا مات أو عزل قبل الغد ينقطع التوكيل، وعلى الخلاف من أفطر متعمدا في رمضان. من أفطر متعمدا، إيه بقى الخلاف اللي فيها؟ يقول لك أصبح في يوم رمضان وهو مفطر وبعدين اتجمع حصل. المجنون معذور ولكنه قبل ذلك لم يكن معذور. هل يقال إن المطلوب اليوم كاملا؟ بحيث يقال إن جزء منه كان معذور وجزء ثاني مش معذور يغلب عدم العذر، ولا يقال إنه لا لم يكن معذورا في أوله؟ لا شك إن في الإثم في أنه ترك صيام يوم أو جزء من الصيام. أو مات بقية نهاره، يعني إنه مطلوب منه الصيام أصبح الصبح وهو مفطر متعمد ومات على ذلك موت شنيع، صلى الله العفو والعافية. إن الإنسان يموت على معصية الله سبحانه وتعالى، كلنا هل تلزم على ذلك الكفارة؟ يعني أولياء الله عنه إنه يصوم يوم مكان والكفارة، ولا إنه يصوم يوم عنه خلاص، ولا متعمد خلاص يشيل اسمه عند الله عز وجل؟ تلزمه الكفارة على مذهب الجمهور ولا تلزمه على المقارن. قد أوجب مالك الكفارة على من أفطرت في أول النهار متعمدة ثم حاضت آخره. دي مسألة مبنية على أن القضاء والكفارة على المفطر في نهار رمضان متعمدا بجماع، ولا المفطر في نهار رمضان متعمدا مطلقا بأكل أو شرب أو غيرها. فعند مذهب مالك وعند الشافعي أنه إذا عند مالك أنه إذا أفطر متعمدا في نهار رمضان بطعام أو شراب أو غيره أنه عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة. عند الشافعي أنه عليه في الجماع فقط، عليه في الجماع القضاء والكفارة، في غيرها عليه القضاء فقط سواء كان متعمدا أو غير متعمد، لكن الإثم في المتعمد. في علم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق المنصور، يعني أنه يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور إثره مع علم الآمر والمأمور جميعا انتفاء شرط وقوعه عند وقته. يعني الله عز وجل يعلم أن هذا الإنسان حيموت اليوم، الله يعلم ومع كده أمر. فإذا دخل رمضان مطلوب من هذا الإنسان أنه يصوم، مات بعد ذلك خلاص معذور هذا الإنسان. لكن قد يكون الإنسان يأمر آخر صم في يوم كذا وهو يعلم أنه يموت قبل ذلك، هو حد يعلم الموت الإنسان؟ لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. لكن مثال يضرب فيه، ما مسجون محكوم عليه بالإعدام ومش عارف هو حيموت، وعليه يقول له صم اليوم الفلاني، أنت عليك صيام رمضان اللي فات ما صمت، صم اليوم الفلاني. هم عارفين أنه حيقتل قبل هذا اليوم، ده المسألة اللي في ذلك. وكمن علمت بالعادة أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحيض في يوم معين من رمضان، هل يجب عليها افتتاحه بالصوم؟ قال فعندنا الملكية، يعني نعم، فإن المرخص في الإفطار لم يوجد. يعني عايز يقول إنه المسألة فيها خلاف، دي مش متفق عليها. فإذا علمت إن هي في يوم الخميس الجاي ده حتى تحيض دورة سنتين، ويوم الخميس هذا يكون أول يوم من رمضان، فعلى ذلك ما نوتش فيها. هنا يقول لنا إن لا يلزمها ذلك، إن المرخص في الإفطار وهو أنها تحيض لسه ما حصلش، يبقى تنوي. وإذا دخل ليه؟ لأنه التكليف مبني على إيه؟ الامتثال والابتلاء على الأشهر والراجح. طيب دي آخر الأبيات، وبعد كده هندخل في الكلام عن الكتاب القرآن ومباحث الأقوال اللي فيه. نبدأ الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.